أهلا بكم يا أصدقاء. من الملاحظات اللي وصلت موضوع مقاطعتي للضيوف وموضوع طول المقدمة وموضوع دخول رسائل المستمعين بشكل كبير على الحلقة. فاللي بنسويه نخلي الكل نخصص حلقة من الحلقات يكون فيها رسائل المستمعين فقط. ممكن نخليها يعني بشكل ثابت ودوري. بالنسبة للضيوف أبشروا بخفف من سوالفي، لأنه أحيانا مع الحماس كذا وحبي للضيف وللموضوع فأنساكم وأنسى نفسي في السوالف. وإذا في ضيوف حابين أن نرجع نستضيفهم مرة ثانية ما عندي مشكلة، بحيث أن نسألهم الأسئلة اللي أنتم تبغون، بمعنى في أسئلة كانوا بدكم تفهمونها بشكل أكبر ارسلوا لي أبشروا. والضيوف كلهم أنا متأكد أن ما عندهم مشكلة في ظهور مرة ثانية والإجابة على كل أسئلتكم اللي أنتم تبغون. فالتعديلات هذه اللي بتصير الفترة القادمة أتمنى منكم أيضا ترسلوا لي ملاحظاتكم واقتراحاتكم على الشيء المقدم. اليوم في نهاية الموضوع أنا ما أعرف صراحة، يعني أنا ماني بمذيع ولا مقدم ولا خبير في البودكاست، أنا أسمع منكم وأحاول أعدل وأطور حتى نوصل كذا لأرضية تناسبني وتناسبكم. راسلوني على البريد الإلكتروني hi@sykousamzm.com أو أنا موجود على تويتر أسامة بن جيفان أسامة ISTE، فتواصلوا معي في أي وقت. وشكرا لكم. حلقتنا اليوم مع الدكتور ياسر الدباغ. الدكتور ياسر هو طبيب نفسي، أيضا هو استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين. عنده تركيز بشكل أو بآخر على الاضطرابات النفسية العصبية والاضطرابات النمائية لدى الأطفال. هو أيضا استشاري التحليل النفسي وباحث في العلوم العصبية ومدير برنامج تدريب في الطب النفسي في المنطقة الشرقية، وهو المدير التنفيذي لمركز الأبحاث في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. فتناقشنا اليوم عن موضوع التحليل النفسي وغصنا في دهاليز التحليل النفسي ومفهومه وتاريخه وتطبيقاته العلاجية ودور دور المعالج أو دور المحلل والشخص المستفيد من التحليل، سمات الشخصية وارتباطها بتفاصيل مختلفة، تأثير علاقة الأم بطفلها ودورها في العلاقات اللاحقة. فناقشنا هذه المواضيع مع الدكتور ياسر. كان الموضوع لطيف وشيق، وأشكر للدكتور ياسر وجوده معنا في البودكاست، وأشكركم مقدما لسماعكم لهذه الحلقة. الحلقة هذه بتكون غير عن الحلقات الثانية، في نهاية البودكاست راح تكون في خاتمة عكس الحلقات السابقة. شكرا لكم، أنا أسامة من جيفان وهذا وجدان. الدكتور أنت ذكرت لي في البداية قبل عن يعني ترجمة، قبل ما نبدأ في موضوعنا اللي هو psychoanalysis، الترجمة المناسبة لها إيش؟
التحليل النفسي.
التحليل النفسي،
نعم.
ممتاز. طيب إيش هو التحليل النفسي؟
التحليل النفسي حقيقة أول مجال من مجالات العلاج النفسي بالكلام تاريخيا، يعني قد يكون سبقوا محاولات أخرى لكن ما كانت ممنهجة، ما كانت مبنية على نظرية شاملة، ولا كانت بتدرس ويحدث فيها تدريب عميق. فهذه أول مدرسة حقيقية للعلاج النفسي بالكلام. والمدرسة نشأت في نهاية القرن 19، يعني عمرها يزيد عن 120 سنة الآن، واللي أنشأها سيغموند فرويد في النمسا. ويعني سيغموند فرويد خلفيته كانت طبيب أعصاب، طبيب وباحث في العلوم العصبية، وكان في ذلك الوقت كثير من المرضى اللي بيزوروا أطباء الأعصاب بتكون عندهم أعراض مرضية غير ممكن أنها تكون مرتبطة بخلل في الأنسجة العصبية.
ما هو شيء عضوي.
ما هو شيء عضوي بالمعنى المتعارف عليه. وبالتالي يعني صار في نوع من الاهتمام في هذا الشيء. يعني هو كان له إضافات مهمة حقيقة في علم الأعصاب قبل ما يدخل في هذا المجال. وبعد كده لما بدأ يشوف الحالات هذه بدأ يدرس الكتابات اللي كانت مكتوبة في السابق في علم النفس في الفلسفة، أساس أنه يفهم يعني وظائف العقل البشري بخلاف الوظائف العصبية يعني أو العضوية. فأدى هذا إلى محاولات متكررة في علاج بعض الاضطرابات، ونشأ عنه أسلوب هو اكتشفه لعلاج المرضى. الأسلوب كان مبني على نظرية هو أوجدها، والنظرية هذه تطورت في حياته عدة مرات واستمرت في التطور بعد مماته خلال 90 سنة الماضية. نظرية التحليل النفسي أو نظريات التحليل النفسي نظريات معنية بأنها تدرس آليات عمل العقل البشري من المنظور الذاتي. المقصود بكده بأنه كيف تتم هذه العمليات من خلال الخبرة الذاتية للفرد،
خبراته السابقة.
خبراته السابقة طبعا جزء من خبراته، بس القصد بالخبرة الذاتية إنه هذا ما يدور في داخل عقل الفرد وليس بالضرورة ما يدور بشكل عضوي في الدماغ البشري.
لتفسير هذه الظواهر اللي تتخرج.
لتفسير هذه الظواهر. الظواهر والعمليات العقلية، يعني احنا بنستخدم كلمة ذاتية لتعني بأنها خبرة داخلية عند الفرد، خبرة نفسية. قد تكون هذه الخبرة موعية بمعنى أنها تصل إلى إدراك الوعي، أو قد تكون لا موعية. إحدى الإضافات الهامة جدا اللي أضافها فرويد في بداية تنظيره للتحليل النفسي كان أنه بدأ يصف اللاموعي بشكل دقيق ومقنن، وأوجد طرق كلينيكية لتعين المعالج على دراسة اللاموعي عند المريض. يعني اللاموعي كمبدأ ما هو مسألة لم يسبق الحديث عنها قبل فرويد، لا، يعني في تاريخ البشرية يعني من الإغريق القدامى كان معروف أنه في أمور تحدث في العقل البشري لا تصل إلى وعي الفرد، ولكن كانت مبهمة ويعني لم تكن محل دراسة. فاستطاع فرويد أنه يوجد طريقة لدراسة اللاموعي عند كل فرد قاضع للعلاج، وبالتالي تمكن من يعني إيجاد توصيف لما يحدث في اللاموعي، وبنى عليها النظريات التي طرحها. فمن جهة يعني التحليل النفسي معني بما يحدث في اللاموعي بقدر ما يمكن استنتاجه، وكذلك معني بالأنماط الموجودة في العلاقات بين البشر. التحليل النفسي يدرس أنماط هذه العلاقات ويحاول أن يفهمها. العلاقات بين الناس تقوم على أنماط تثبت مع مرور الزمن في تطور الإنسان، وتصبح هذه الأنماط جزء كبير من الحياة الذاتية للفرد، وجزء هام جدا أو يعني سبب هام جدا الاضطرابات والمعاناة اللي بيمر فيها الفرد في حياته
بعلاقاته اللي بدأها من يوم صغير، علاقته مع أمه، علاقته مع
هي تبدأ كذلك، لأن أول علاقة يمر بها الإنسان هي علاقته مع أمه. تبدأ العلاقة في الحمل والولادة ومرحلة الرضاعة، فهذه علاقة موجودة، هي العلاقة الأساسية التي تبنى عليها كل العلاقات الأخرى.
وهذا الشيء الآن هل هو فعلا يوجد عليه تأثير؟ بمعنى الأم اللي هي خلال فترة الحمل وبعد الولادة والرضاعة، حتى لما يعني بمراحل التطور لدى الطفل، مدى تأثيرها يعني الأم، يعني هل هذا هناك تأثير كبير على وهي لا تعلم هذا التأثير على الطفل؟
نعم تأثير ضخم جدا وغير محسوس،
حتى وإن كان الطفل يعتبر أنه ما يفهم أصلا أو هو أصلا ما يستوعب.
الطفل حقيقة يبدأ في الاستيعاب قبل الولادة، فهذه يعني من المفاهيم الخاطئة عند الناس. يعني هناك دراسات أوضحت أن هناك ذاكرة نستطيع نثبتها خلال الثلث الأخير من الحمل، يعني يعرض الطفل بعد الولادة لأشياء سمعها، لأن السمع فاعل من الأسبوع العشرين تقريبا أو الخمسة وعشرين، بين العشرين وخمسة وعشرين من الحمل. فيعرض الطفل الرضيع لأشياء تعرض لسمعها بشكل متكرر أثناء الحمل بعد الولادة، وتكون ردود الفعل تبين أن هذه الأمور سبق له التعرض لها وليست جديدة عليه، يعني ثبت أنه في ذاكرة. فلذلك يعني هناك كثير من الاعتقادات الخاطئة عن القدرات العقلية للجنين وحديث الولادة والأطفال في بداية عمرهم. لكن نرجع لسؤالك عن تأثير العلاقة مع الأم. كون إنها أول علاقة، طبيعة التعلم عند البشر، وهذه حقيقة الآن يعني ولو أنه يمكن سبقت التحليل النفسي، نظريات التحليل النفسي سبقت فيها في شرحها بأسلوب مختلف عن الأسلوب اللي أنا راح أطرحه الآن، لكن هذه الآن ثابتة في دراسات علم النفس التطوري والعلوم العصبية التطورية أو علوم النفس النمائية والعلوم العصبية النمائية. الحقيقة المسألة ثابتة هي إنه طريقة التعلم تشمل تعلم إجرائي أو ذاكرة إجرائية، وكذلك ذاكرة روائية، بمعنى إنه أنا الآن كلام اللي أنا بتكلمه معك أنت قد تستطيع أنك تتذكره بعد فترة من الزمن في سيرة رواية، إنه تحدثت مع ياسر الدباغ وياسر الدباغ قال الشيء فلاني. لكن الذاكرة الإجرائية هي ما هي ذاكرة فيها محتوى روائي بهذا الشكل، وإنما هي إجراءات، عمليات يقوم بها الإنسان ويتعلم المهارة، تقدر تسميها مهارات. فالطفل مثلا يتعلم كيف يكون ابن لأم، كيف يكون أخ، كيف تكون أخت، يتعلم كيف يتكلم، يتعلم كيف يجلس، كيف يوقف، كيف يمشي، كيف
يمسك.
هذه ذاكرة إجرائية. كل الذاكرة الإجرائية تسيطر على عملية التعليم خلال عمر الإنسان كله، ولكن بشكل خاص جدا في السنين الأولى من العمر، لدرجة أنها يعني هي تقريبا الذاكرة الأساسية في السنتين إلى الخمس سنين الأولى من عمر الإنسان. فهنا كل ما يتعلق بالعلاقة مع الآخر يتم حفظه في الذاكرة الإجرائية. كيف أنا أنفعل للآخر، وكيف ينفعل الآخر لي، كيف تكون ردود، كيف أتعامل مع مواقف معينة مع الآخر، كيف أتعامل مع المشاعر المعبر عنها، إيش ممكن أتوقع عن ردود فعل وهكذا. فتتكون الأنماط في العلاقة بين الطفل وأمه كأول فئة من أنماط العلاقة مع الآخر عند الطفل. يتم التعليم كذلك بشكل تراكمي، بمعنى أنه أنت تخيل أنه أنت بتبني عمارة، يعني عشان واحد يعطي تشبيه في درجة عالية من التبسيط، أنك بتبني عمارة، أنت في البداية حتعمل الأساسات وحتبني عليها دور أرضي، هذه العلاقة مع الأم
الأساس.
نعم
إيه؟
كل ما يمكن أن يبنى فوق هذا الأساس والدور الأرضي حيكون متأثر بطبيعة الأساس وطبيعة الدور الأرضي. يعني من الصعب جدا أنه يكون مختلف اختلاف جذري عن الأساس هذا. فلذلك حيكون للعلاقة مع الأم أثر جوهري على كل العلاقات اللاحقة. يعني لو نأخذها بطريقة أخرى، أنت الآن يعني بتتعلم لغة الأم. لغة الأم هي أول لغة تتعرض لها في حياتك، والعقل بيعتمد عليها اعتماد كلي في بدايته. ثم تتعلم لغة ثانوية. لما تيجي تتعلم اللغة الثانوية حتكون أنت في حالة مقارنة مستمرة بين اللغة الثانوية واللغة الأم. كل كلمة تحاول تفسرها بمعناها في لغتها الأم، في لغتك الأم. ويعني على حسب الفترة اللي تتعلم فيها اللغة الثانوية، يعني لو متأخر في حياتك مثلا في العشرينات، يمكن تقوم بعملية ترجمة متواصلة في دماغ، يعني بحيث أنها ما هي لحظية زي اللغة الأم إنه المعنى يصل لك، ولكن تكون في ترجمة متواصلة. طبعا
هذه مثل العلاقة، قصدك
مثل العلاقات. العلاقات بتنظر أنت في العلاقات اللاحقة من منظور تجربتك مع الأم إلى حد كبير. طبعا لأن في بداية حياة الطفل هناك علاقات أخرى، العلاقات الأخرى كذلك تدخل في تكوين هذه الأساسات اللي بتبنى عليها العلاقات اللاحقة، من بينها طبعا العلاقة مع الأب، لأنه طبعا في أسر الأب ما يكون موجود فيها. العلاقة مع الأسرة الممتدة من الجد والجدة والخالات والعمات وهكذا، الإخوة والأخوات، المربيات، المعلمات في الروضة والتمهيدي، يعني هيئة التدريس في جهاز التعليمي كله، الأصدقاء بالذات أصدقاء الطفولة، المؤثرين في حياة الإنسان أثناء نمائه. فكل هذول بيكون لهم دور وبيكون لهم أثر وبيتركوا انطباع بيكون له انعكاس على كل العلاقات اللاحقة. فطبعا التركيبة النهائية بتكون معقدة، لأنها يعني مبنية من هذا كله ومتفردة، لأنه لا يوجد فردين لهم نفس هذه التجارب في العلاقة.
وهذه الأشياء الآن ارتبطت كعلاقة الإنسان مع أقاربه، مع أهله، مع أمه، مع والده. هل لو قررنا بأهمية هذه الفترة بأساليب التربية، يعني لما يقول الشخص وصل عمره 4 سنوات ولا 5 سنوات واستمر، قد تكون هذه أقوى تأثيرا؟ يعني الوالدين اهتمامهم يجب أن يصب على هذه أكثر من هذه؟
أساليب التربية لها أهمية بلا شك، وأساليب التربية المستخدمة في الفترات المبكرة أهم، أو بلاش أقول أهم، لأن كلها ذات أهمية، لكن يمكن أعمق تأثيرا من الأساليب المستخدمة في مراحل أخرى من الطفولة وفي المراهقة. لكن الواقع يعني إنه أساليب التربية في حد ذاتها اللي هي إحنا يمكن نقراها أو نتكلم عنها ونصفها للآخرين، هذه دورها محدود جدا، لأن التربية الحقيقية بتتم بشكل تلقائي. الأم بتربي على سجيتها، ممكن أنها تقرأ في كتاب كيف توجه الطفل وكيف تتدخل بأسلوب مناسب، لكن دور اللي بتقرأه في الكتاب هذا مقارنة بتعاملها العفوي التلقائي مع الطفل صغير جدا. التعاملات العفوية هذه هي تعلمتها لمن هي كانت طفلة بالذاكرة الإجرائية اللي تكلمنا عنها في السنين الأولى من حياتها، لما شافت أمها بتربيها، لما شافت لما مرت بخبرات تربية أبوها لها، هذه الخبرات أصبحت القالب اللي تبني عليه معرفتها بالتربية وتطبقه على أطفالها.
فيكون بشكل في الذاكرة نفسها،
بيكون في الذاكرة وبشكل تلقائي، بشكل يعني ما يحتاج إلى تفكير. ردود الفعل المباشرة، الردود العاطفية اللي بتحدث بتكون نابعة من يعني تفاعل الخبرات المبكرة هذه في نشأتها هي كأم أو نشأته هو كأب بتركيبته الشخصية، فشخصية الوالد مع الخبرات المبكرة هذه بتكون المربي أو المربية اللي راح تربي الطفل. المعلومات اللي بتقرأها أو بتتعرض لها في برامج دراسية أو تلفزيونية أو إذاعية أو غيره، أو توجيهات من مرشدين أو مربيين أو لها دور، ولكنها أدوار يعني محدودة الأثر مقارنة ب يعني الأمور اللي هي
العفوية
اللي تعلمها الإنسان دون ما يعلم إنه تعلمها. يعني إحنا بنتخرج من جامعة التربية على عمر 3 سنين ولا نذكر إيش اللي تعلمنا. يعني لو أني أحاول إنه أتذكر إحنا إيش تعلمنا في هذه الفترة لا يمكن نذكر. بس يعني عودة إلى ما هو التحليل النفسي، التحليل النفسي من بين الأمور اللي يتفرد فيها بالإضافة إلى كونه بيحاول إنه يفهم يعني كيفية حدوث الظواهر والعمليات العقلية اللاموعي والموعي، أنماط العلاقات البشرية، هو كذلك معني بالمعنى الذاتي لخبرات الإنسان. يعني هو بيستغل كل الأمور هذه بحيث أنه يركز على الخبرة هذه. أنا بالنسبة لي كفرد متفرد جدا، الخبرة اللي تمر علي حيكون لها معنى مختلف عن نفس الخبرة لو مرت عليك أنت أو مرت على شخص آخر. المعنى متفرد لماذا؟ أو ما هو المعنى؟ ولماذا هو متفرد؟ ما الذي يؤدي إليه إلى أنه يكون بهذا التفرد؟ وإيش حيكون أثره على الإنسان؟ كيف يدخل في منظومة التركيبة العقلية لهذا الفرد؟ كيف يتفاعل مع شخصية الفرد؟ كيف يتفاعل مع يعني ردود فعل الشخص هذا للأشخاص الآخرين في حياته؟ كذلك التحليل النفسي معني بنماء الشخصية. طبعا كل الأمور اللي تكلمنا عنها متداخلة، فنماء الشخصية يعتمد على كل ما سبق تكلمنا عنه، لأنه نماء الشخصية والأنماط الموجودة في يعني سمات الشخصية عند الناس تتأثر بشكل كبير بكل ما سبق. فطبعا بعض يعني أنماط الشخصيات بكلها أثر سلبي على حياة المريض، جودة الحياة عند الشخص بتكون متأثرة بشكل سلبي بسبب سمات شخصية الفرد، أثر هذه السمات على العلاقات في حياة الفرد، على أداؤه الوظيفي في العمل، في الأسرة، في يعني قدرته على إنه يسعى إلى تحقيق أمانيه، إلى إنه يكون عنده حياة مستقرة. فسمات الشخصية لذلك مهمة جدا بالنسبة لتحليل النفسي.
السمات اللي هي في طبيعة الشخص تتكلم ليس تغير واضطراب في الشخصية، إنما هو كشخص كيف أثرت هذه السمات على.
طبعا إذا وصلت السمات هذه إلى درجة معينة من البعد عن السواء بتصير اضطرابات في الشخصية. الآن في يعني أنظمة تصنيف الاضطرابات النفسية، كل اضطرابات الشخصية الموجودة فيها نشأت أول ما نشأت من خلال نظريات التحليل النفسي. التحليل النفسي وصف عدة اضطرابات في الشخصية وأخذت هذه كما هي، ثم حورت وعدلت وتغيرت تغييرات طفيفة حقيقة على مدى 50 سنة الماضية.
بس كيف ينظر لها التحليل النفسي من هنا؟
التحليل النفسي ينظر لها بأنها يعني لحد ما مش اضطرابات بالمفهوم المتعارف عليه مثلا في الدليل الإحصائي للاضطرابات النفسية اللي هو DSM-5، بقدر ما هو يعني continuum بالإنجليزي، ما أعرف بالعربي، مدى من السواء إلى الاضطراب الكامل. يعني ما هو إما في حالة سوية أو حالة مضطربة، لا، مسألة متصلة، مدى متصل من درجات التغير عن السواء. طبعا هو التحليل النفسي ما بيعرف السواء، لكن اللي يهم التحليل النفسي إنه الإنسان يكون قادر على الاستمتاع بالحب والعلاقات المستقرة، قادر على إنه يعمل ويؤدي بشكل يكون أداء الوظيفي جيد ويمكنه من الحفاظ على جودة حياة يعني كافية له، إنه يعني يبقى ويكون عضو فاعل يعني في المجتمع. ما في تعريف دقيق للسواء، لكن هذه الأهداف اللي يسعى التحليل النفسي لتحقيقها عند الفرد.
وهي ما هي مثل ما هي، ما هي تشيك ليست إنه إذا تمت هذه الأشياء فيك فأنت غير سوي، أو إذا ما كانت موجودة فيك أنت سوي تماما.
لا ما فيها تشيك ليست إطلاقا، وكل فرد بيقيم بشكل منفصل تماما عن كل فرد آخر. المبادئ اللي نشأت منها معايير التشخيص الحالية يعني جاءت من نظريات التحليل النفسي.
تسجيل هذه الأشياء الآن، بما أن مثلا أنا كطفل صغير أو كشخص في حياته العلمية، المشاعر اللي كطفل ورضيع يشوف تعابير وجه أمه، تعابير وجه والده، أو أن بعض التجارب اللي يكون فيها نوع من أنواع الفقد، أنه الطفل يجلس في مكان لوحده ثم أمه تطلع ويجي تجري مربية وجه شخص ثاني تتعامل معه، وكيف تأثيرها على هذه الأشياء؟ هل هذه مسجلة عند الطفل؟
هي مسجلة يعني سواء بنتكلم عن العلوم العصبية النمائية أو علم النفس النمائي أو التحليل النفسي، كلهم مجمعين على أنه لا توجد خبرة لا تسجل. طالما مرت عليك الخبرة فهي مسجلة. ممكن الإنسان يفقد بعض التسجيلات هذه من الذاكرة في الاضطرابات اللي بتصيب الدماغ لاحقا، بمعنى إصابات في الدماغ أو الخرف اللي بيحدث في الشيخوخة مثل اضطراب الألزهايمر وغيرها. لكن بشكل عام إذا كان الأمور ماشية بشكل طبيعي كل الخبرات تسجل، ولكن كيفية تسجيلها بتختلف. فإذا سجلت الخبرات بشكل إجرائي بحت بدون جزئية روائية، فلن تستطيع أنك أنت تستعيدها وتروي لي هي، لأنها غير موجودة بهذه الصيغة في الذاكرة. هي موجودة بشكل إجراء، بمعنى أنت تجدها مطبقة في سلوكك، تجدها في تعاملك مع الآخرين، في انفعالك لخبراتك، لكن لا تستطيع أن تصفها. الذاكرة الروائية ضعيفة جدا 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 تحت سن 5 سنين، بمعنى أنه خلال الفترة هذه يعني الطفل اللي عمره 5 سنين ممكن أنه يتذكر أمور حصلت خلال الأيام القليلة السابقة، لكن طفل عمره 6 سنين غالبا ما رح يتذكر أمور حصلت وهو عمره 3 سنين. تبدأ الذاكرة الروائية تجير للذاكرة الإجرائية بالتدريج، بحيث أنه استعادتها صعب جدا للخبرات اللي حصلت في السنين الأولى من العمر. فهذه فرويد وصفها، يمكن ربما يكون أول من وصفها، أنا غير متأكد من هالشيء، سماها infantile amnesia أو فقدان الذاكرة الطفولي، وكان يقصد فيها عدم القدرة على استرجاع الذاكرة هذه، بينما هي الذاكرة موجودة. لكن يعني ثبتت بعد كده حتى في التجارب، في يعني الأبحاث التجريبية المسألة هذه. كذلك يعني من الأمور الأخرى المهمة الواحد يعني لازم يتكلم عنها بالنسبة للتحليل النفسي، التحليل النفسي مش فقط نظرية بتصف تكوين العقل البشري، من كل اللي تكلمنا عنه إلى الآن هو يعني تكوين العقل البشري، لكنه بالإضافة إلى الجزء النظري منه اللي هو اللي تكلمنا عنه، في جزء تطبيقي. الجزء التطبيقي منه هو أداة علاجية، أسلوب علاجي ل يعني اضطرابات قبل التحليل النفسي ما كان فيه لها أي علاج. كأسلوب علاجي التحليل النفسي يعني بيستغل النظرية أو النظريات اللي المطروحة له لفهم ما يدور بين المعالج والخاضع للعلاج. في البداية فرويد توقع أن المسألة تشبه الطبيب اللي بيفحص مريض، أو الباحث اللي بيقوم بدراسة أمر ما، إنه أنا المادة اللي أنا قاعد أدرسها هي العقل للخاضع للعلاج. ففي يعني فرويد توقع إن المسألة فيها درجة عالية من الموضوعية، إنه أنا كإنسان موضوعي كمعالج علي إني ألاحظ ما يدور في عقل المريض، ثم أعكس الشيء هذا له، أشرح ما يدور له، ويحصل درجة من الاستبصار، والاستبصار هذا يؤدي إلى تغيير لدى المريض. يعني هذا بشكل مبسط الأفكار اللي بدأ بها فرويد.
يعني بمعنى أنه جلب هذه الوعي جلبها أشياء أمام هذا الإنسان وطلعها لها قدامه، إنه شفت هذه موجودة اللي إحنا مثل ما ذكر يمكن تعامله بشكل أساسي، إنه هو دخل في عقل هذا الإنسان وطلع هذه البيانات وقال تفضل هذه هي اللي موجودة عندك.
هو في الحقيقة ما دخل في عقله ولا حاجة، إنما هو أوجد بيئة في يعني العيادة تسمح للمريض إنه يظهر للمعالج أمور المريض ما ربط بينها، بينما المعالج كملاحظ موضوعي يربط بينها ويبدأ يصل إلى استنباط لمحتوى لا موعي. والاستنباط هذا يعني منطقي إذا أخذت في الاعتبار النظريات التحليلية، لكنه الإشكال اللي وقع فيه فرويد إنه في يعني زي ما كنت بقول قبل شوية، إنه كان أخذ الموضوع على إنه هذه عبارة عن فحص موضوعي، فحص متجرد من المعالج للخاضع للعلاج،
نفس اللي هو كأنه شخص جاء لأي تخصص آخر وفحص بالضبط. هذا العضو فقط وحلله بالطريقة هذه. أنت قصدك إنه هذا هو كان الخطأ اللي حصل أو
هذا الخطأ اللي حصل هي، وبعدين اتضح له فيما بعد إنه المسألة ليست كذلك، إنه المسألة إنه المحلل والخاضع للتحليل بيكونوا علاقة علاجية، والعلاقة هذه فيها شخصين مش شخص واحد. العلاقة هذه تظهر من خلالها أمور كثيرة لا موعية لدى المريض، ولو استطاع أنه المحلل أنه يلاحظها يدرك الأنماط الحاصلة فيه العلاقة بينه وبين هذا التحليل، وهذه صعبة جدا لأنه هو متداخل في العلاقة. فإذا استطاع أنه يدركها هنا يعني يلفت نظر المريض لأنماط في العلاقات يمكن ما كان مدركها المريض، وبالتالي يكون العمل مش على محتوى في الذاكرة قديم، ولكن محتوى غير ممكن روايته لكن فقط ممكن تطبيقه في العلاقة مع المحلل في هذه اللحظة وبشكل لا موعي. فمن الأمور اللي يخطئ كثيرين من اللي بيتكلموا عن التحليل النفسي إنهم يقولوا إنه التحليل النفسي معني بالماضي، بينما في الحقيقة الماضي هذا إحنا نستنتجه من الحاضر، نستنتجه مما يحدث في العلاقة بين المحلل والخاضع للتحليل في اللحظة الآنية، وليس من التاريخ اللي روالي هو المريض.
كمقارنة للتطبيقات حصلت بسبب أنا في علاقتي مع أنا كمعالج وهذا كشخص حاصل على تحليل، في علاقتي مع أنا أقارن نفس هذا الحدث اللي صار معنا الآن في علاقة سابقة له مع أمه ولا مع أهله ولا مع
نعم أي شيء أنا آخر؟ ممكن إنه أحاول إنه أستنتج بناء على اللي قاعد يحدث الآن. افترض إنه أنا المحلل وأنت الخاضع للتحليل، اللي قاعد يحدث بيني وبينك في هذه اللحظة إذا وجدت إن والله هذا النمط متكرر بيني وبينك، أحاول إنه أحاول مع المريض مش من عندي، أحاول مع المريض إنه نفهم من أين جاء هذا النمط كويس. ولو ما وصلنا إلى يعني مصدر النمط هذا أقل أهمية من إنه ندرك وجود النمط، لأنه إدراك وجود النمط حيؤدي إلى ملاحظة تكراره في المستقبل. طبعا غير ممكن إن أنا أقول لفلان إنه يا فلان أنت في علاقاتك النمط هذا النمط وعليك أنك تغيره، لأنها مسألة نظرية مش محسوسة في هذه اللحظة بالنسبة للشخص وقد لا يصدق. لكن عندما يدرك في لحظة حدوث النمط إنه هذا الشيء قاعد يتكرر في هذه العلاقة الآن، الإدراك هنا على مستوى مختلف عن المستوى المعرفي الذهني البحت، إدراك على مستوى عاطفي، على مستوى علاقات، على مستوى وجداني عميق، وبيحول ذاكرة إجرائية إلى ذاكرة إجرائية لها محتوى روائي ممكن إنه نتعامل معه بالكلام.
يكون عنده الإبصار أكثر وأفضل بمعرفته بالنمط هذا. إذا جينا لحتى لو أصلا الشخص اللي ركب السيارة في عنده خطوات يسويها هو ما يشعر فيها، اللي هو شغل السيارة يحطه على البي ولا الدي ولا أي إن كان، هو ما يعرف أصلا. لو تسأل يقولك أنا ما أدري متى سويت الحركة، لكن في وقت مستقبل راح يبدأ يركز في هذا التصرف اللي هذا النمط اللي هو يسوي كل يوم أصلا، هو لا يعرف إنه كيف يسوي. يعني لو تشرح له عطني الخطوات اللي نسويها يمكن ما يعرف أصلاً. كيف تسألني هذا السؤال؟ لأنه هو أوتوماتيك قاعد يشتغل.
هو بالضبط كده. فلهذا يعني تحليل نفسي على عكس ما الناس تتوقع ليس فقط معني بالماضي، هو معني بكل خبرات الشخص من الماضي للحاضر للمستقبل للحظة الآنية. وحقيقة أكثر ما يتم العمل عليه هو اللحظة الآنية وليس الماضي. النقطة اللي كذلك مهمة بالنسبة يعني الجزء التطبيقي للتحليل النفسي هو إنه كون إنه بدأ يدرس العلاقة بين المحلل والخاضع للتحليل، فهو طبعا هذا الشيء يعني تم التوسع فيه أكثر بكثير بعد فرويد من أيام فرويد، هو دور المحلل في الموضوع. يعني هناك ظاهرتين مهمة جدا في فهم ما يدور في الجلسة العلاجية: ظاهرة الإنقال أو التحويل، وهذه معناها أنه أنا كخاضع للتحليل أنفعل للمحلل تجاه المحلل بطريقة في هذه اللحظة تشبه انفعالي تجاه والدي أو والدتي في موقف مشابه. أو شفت كيف؟ فأنا هنا شعوري ناحية المحلل ما هي شعوري ناحية المحلل الفلاني، لكن شعوري ناحية والدتي نقلته إلى المحلل. وهذا المبني على الكلام اللي قلت لك إياه في البداية، إنه العلاقات المبكرة لها تأثير متجذر ويؤثر على كل العلاقات اللاحقة. خبرتي بعلاقتي مع المحلل في هذه اللحظة مرت من خلال المنظور الناشئ من خبرتي مع والدتي. فهذا هنا أنا نقلت على المحلل مشاعر كان ممكن إني أشعر بها تجاه والدتي. هذه فرويد تكلم عنها كثير، وكانت يعني مسألة محورية جدا في المهارات التطبيقية للتحليل. من الأمور اللي تكلم عنها فرويد قليلا لكن بعد كده حصل فيها توسع كبير جدا، الظاهرة المعاكسة لهذه اللي هو الإنقال المقابل. الإنقال المقابل هو إنه المحلل بيكون له انفعالات تجاه الخاضع للتحليل، بمعنى إنه المريض قال شيء أو عمل شيء وأنا كمحلل أدركت إنه في داخلي شعور معين وردود فعل معينة وأفكار معينة. هذه ما بيدور في داخلي، الخبرات الذاتية في هذه اللحظة غير منفصلة عن المريض، لكنها كذلك غير منفصلة عني أنا وعن خبراتي أنا السابقة. فهي عبارة عن خليط من مصادر التأثير. إذا استطعت أني أفهمها بشكل جيد، قد أستطيع أني أفهم أمور عند المريض وأمور قاعدة تدور في العلاقة العلاجية لم يكن ممكنا أني أفهمها دون أن أستبصر بمعنى ما يدور بداخلي أنا كمحلل. فأصبح الإنقال المقابل هذا أو الإنقال المضاد باختلاف التراجم من المحاور الأساسية في التحليل. طبعا أنا كمحلل مو شرط أني يعني أبوح بما يدور في خلدي عند للمريض، لكن لابد أني أخذ كل هذه المعلومات اللي هي محتوى الكلمات عند المريض وأفعال المريض، المعلومات التاريخية وتاريخ الجلسة الحالية والجلسات السابقة، المعلومات اللي ناتجة عن تطور العلاقة العلاجية، المعلومات اللي بتدور في اللي بتصل إلى إدراكي عن ما يدور في داخلي من ذكريات وأفكار ومشاعر وخبراتي أنا السابقة. وأحاول إنه أستخدم كل مصادر المعلومات هذه لكي أصل مع المريض إلى فهم أعمق لما يدور بيني وبينه، وفهم أعمق لدور الأمور هذه في تكوينه هو كشخص وتأثيرها على حياته. فلذلك هي حقيقة عملية في غاية التعقيد وبعيدة تماما عن معظم ما يحدث في أنواع العلاج النفسي الأخرى.
هي علاقة أصلا بين الاثنين هذول يعني، ومهم. وأنت مثل الشخص اللي أنت العيادة هي النموذج اللي أنت قاعد تشوفه في الخارج، فهو يريك في العيادة أنت كأنك جالس تشوف حياته بشكل أو بآخر، سواء حياة الحالية ولا السابقة، بس أنت جالس تشوف، جالس تطبق هذه الأشياء وتشوفها في تفاعله، في نقاشه، في كلامك، في أي كان. فأنت أخذها تشوف العدسة حياته من العيادة.
فرويد قبل ما يبدأ يتكلم عن الإنقال المقابل وصف المسألة هذه إنه المحلل عبارة عن شاشة بيضاء المريض بيعمل عليها إسقاط لكل ما بداخله. فهذا الوصف طبعا غير دقيق الآن، لكنه ما زال في غاية الأهمية، لأنه حقيقة إحنا العلاقة العلاجية بتظهر فيها كل يعني مع مرور الزمن. طبعا أنت إذا أعطيت العلاقة العلاجية زمن كافي رح يظهر فيها كل شيء تقريبا أو معظم ما يؤثر على حياة المريض. ولذلك يعني فهي تربة خصبة جدا 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 لأنه الإنسان يعمل على إيجاد تغييرات جذرية. إلى الآن فيما عدا الإصابات الدماغية والعمليات الجراحية في الدماغ وبعض الخبرات العنيفة جدا في حياة الإنسان، لا يوجد ما يغير شخصية الإنسان. وطبعا توجد أمراض كذلك زي الخرف وغيرها تغير شخصية الإنسان، لا يوجد ما يغير شخصية الإنسان سوى التحليل النفسي. طبعا التحليل النفسي لا يغيره بشكل جذري ولكنه بشكل تدريجي جدا وجزئي، لكن الهدف أن يكون مقدار التغيير هذا كافي لأن يوجد جودة نوعية في حياة المريض وإزالة للمعاناة.
وهذه الأشياء أيضا اللي ذكرتها دكتور، أنه الأشياء الدقيقة اللي مرتبطة بأنماط الشخصية والأشياء اللي مرتبطة في أساس هذا الإنسان اللي هو عاش سنين من حياته فيها وتعلم عليها وعرفها واكتسبها، فتغيير هذه الأساس اللي هو أنت مثل ما ذكرنا في البداية أنه إذا أنت تبغى تغير أساس هذا البيت فما هو كل شخص يقدر يغير هذا الأساس، وليس بالسهولة أنك تغير هذا الأساس، ومتعب أصلا أنك تغير هذا الأساس، لكن بإمكانه، لكن ليس بالسهولة. والأمر أيضا يتطلب عملية، يتطلب علاقة ممتازة جدا ما بين المعالج وما بين المحلل وما بين الشخص اللي زار المحلل، لأن هي يعني أعتقد وما أدري دكتور أهمية العلاقة وقوتها تؤثر بشكل كبير على علاج الإنسان.
هي العلاقة هي الأداة،
هي الأساس يعني.
هي بالضبط يعني، هو صحيح في مدارس في التحليل النفسي تركز أكثر على الاستبصار الذهني وإلى حد ما الاستبصار الوجداني، لكن المدارس الأحدث في التحليل النفسي تركيزها أكثر على طبيعة العلاقة العلاجية، على إنه ما يحدث في تطور العلاقة العلاجية هو العلاج، هو الأداة العلاجية. لذلك يعني قد يستفيد طبعا هناك بعض المشاكل النفسية والاضطرابات اللي تستفيد بشكل نوعا ما سريع من الاستبصار اللي هو على المستوى الذهني أو على المستوى الوجداني دون ما يعني حاجة لتغييرات جذرية في أنماط تكوين العلاقات، وهو ما يحدث في العلاقة العلاجية الممتدة لفترة طويلة. لذلك هناك أنواع من العلاج النفسي المشتقة من النظريات التحليلية قصيرة الأمد، لكن التحليل النفسي وهو الأساس أو المصدر الأساسي طويل الأمد، طويل الأمد وعميق جدا. في بداية تاريخ التحليل النفسي لم يكن طويل الأمد، يعني كان فرويد في بداياته كان يعني لشهور قليلة بيشوف المريض، وكان مركز كثير على الاستبصار على المستوى الذهني، لأنه يعني ما كان لسه أدرك الدور العميق للعلاقة العلاجية.
العلاقة في ممارسات واضحة بالنسبة للجلسة يعني المراحل العلاجية والوقت العلاجي كاستفادة ما راح نقول كاملة، بس بنسبة أكبر في وقت معين للعلاقة بين الاثنين.
هو حقيقة بالنسبة للتحليل النفسي يعني هو يمكن يكون مفيد إني أفرق بين التحليل النفسي وأنواع العلاج المشتقة منه. التحليل النفسي بحد ذاته لابد يعني يكون قائم به محلل معتمد، مش معالج تحليلي، يعني المحللين بيكونوا خضعوا لدراسة طويلة ومعقدة وشاقة، وبعد كده بيكون يحق له أن يمارس التحليل النفسي. التحليل النفسي بيكون من 3 إلى 6 جلسات أسبوعيا، وتستمر لشهور طويلة أو سنوات، وعادة ما يعني الأغلب بيكون يعني أكثر من 3 سنوات، وأحيانا بتكون أكثر بكثير من 3 سنوات. غير ما هو مستغرب مثلا يكون شخص خاضع لعلاج للتحليل النفسي لعشر سنوات مثلا. فلذلك هو مسألة صعبة جدا.
العلاقة الآن في هذه العلاقة اللي هي عشر سنوات، هذا ما يعني أن الأثر راح يشوفه بعد عشر سنوات.
لا لا لا،
التغيير
يكون في تغيير
مستمر،
مستمر من البداية.
أيوة.
ويعني هناك ولو بشكل نظري لأنه يعني ما بيكون واضح في كل الحالات، هناك مراحل اللي يعني بمر بها الخاضع للتحليل، يعني مرحلة الابتداء، مرحلة التعمق، بعدين مرحلة كانوا يسموها قالي أو العصاب التحويلي، اللي هو يعني بتظهر وبوضوح جدا كل مظاهر معاناة المريض ومشاكله النفسية في العلاقة العلاجية. ثم يعني تأتي بعدها مراحل التغيير التدريجي، وبعد كده مرحلة الانتهاء من التحليل.
يعني ممكن نسقطها على برضو لو قارنا مثلا في بعض الأدوية مثلا مضادات الاكتئاب، ممكن الشخص يأخذها كورس واحد مثلا 9 شهور وبعدين يقرر أنه يتوقف عن الأدوية.
نعم.
أو ممكن لا، أنه يستمر لها، في ناس تلسوا 10 سنوات، في ناس تلسوا 5 سنوات، في ناس تلسوا 5 سنة.
صحيح.
اختلافا على حالة، فهم بين بين اثنين هم اللي يقررون هذا الشيء.
نعم. بالنسبة للعلاجات المشتقة من التحليل النفسي، في العلاج الأساسي المشتق من التحليل هو العلاج التحليلي. هم فرقوا بين كلمة التحليل النفسي والعلاج التحليلي، إنه العلاج التحليلي له هدف علاجي واضح، التحليل النفسي في الغالب ما بيكون له، أو ليس من الضروري، مش بلاش أقول مثل الغالب، ليس من الضروري يكون له هدف علاجي واضح، وهذه يعني ممكن أشرحها لاحقا. بس إنه العلاج التحليلي بيختلف، إنه لا يشترط إنه يكون المعالج محلل، ولو إنه لو كان محلل بإمكانه إنه يقوم به. لكن لابد إنه يكون خطأ كمعالج لتحليل،
يعني هو نفسه،
هو نفسه، لأنه المحلل أي محلل يكون بيكون خضع لتحليل، ومش أي تحليل، يكون خضع لتحليل عند محلل مدرب من المدربين، وهذول بيكونوا مخضرمين جدا وعلى مستوى عالي جدا. لكن اللي بيقدم العلاج التحليلي يكفي أن يكون خاضع لتحليل، وبإمكانه إذا خضع لتدريب تحت إشراف محللين إنه يقدم علاج تحليلي. والعلاج التحليلي عادة بيكون يعني من الحد الأدنى تقريبا بيكون مرة كل يعني كل أسبوعين، وإلى مرتين في الأسبوع، وكذلك من قصير الأمد ومنه طويل الأمد. وطويل الأمد هو الأكثر شيوعا. طويل الأمد بيمتد يعني من 10 أشهر عادة إلى 3 سنوات وأحيانا أكثر. القصير الأمد يعني بيكون من باختلاف الأنواع، لأنه فيه عدة مدارس للعلاج التحليلي القصير الأمد، من يعني 24 إلى 48 جلسة علاجية. الفئة الثالثة من العلاجات المرتبطة بالنظريات التحليلية هي العلاجات النفسية الديناميكية أو السايكوديناميكية، وهذه
كلها تحت الفروع،
كلها فروع. نعم. هي العلاج النفسي الديناميكي عدة أنواع يعني متشعب كثير، يعني يمكن في 15 نوع مختلف، ومنها ما هو طويل الأمد ومنها ما هو قصير الأمد. اللي بدأ ينتشر كثير منه هو قصير الأمد، لأنه طبعا العلاجات القصيرة الأمد أسهل أنك تطبق عليها تجارب بحثية، عشان توثق يعني فعاليتها من العلاجات طويلة الأمد. العلاجات طويلة الأمد مكلف جدا أنك تدرسها. فالعلاجات القصيرة الأمد، العلاجات الديناميكية قصيرة الأمد والعلاج التحليلي قصير الأمد خضعوا للدراسات الكلينيكية البحثية وأثبتوا فعاليتهم بشكل قوي جدا. فهذه عدة أنواع، والأنواع أنواع العلاج النفسي الديناميكي يعني بتختلف في درجة التدريب اللي لازم يحصل عليها الإنسان، ولكن في كلها تقريبا يفضل إنه المتدرب يخضع لي على أقل تقدير علاج نفسي تحليلي أو ديناميكي هو نفسه المتدرب، لأنه زي ما قلنا في السابق إحنا جزء كبير من اللي بننظر له الإنقال المقابل والعلاقة العلاجية، وبدون ما يكون لدى المعالج درجة كافية من الاستبصار الذاتي هيكون صعب جدا عليه إنه يقوم بهذه المهمة بطريقة جيدة.
فهذه الأشياء الآن إحنا طيب كيف نطبقها على العيادة النفسية؟ هل التحليل النفسي يركز على أنواع معينة من الاضطرابات، أو إذا كنا مثل ما ذكرت اللي يكون قصير المدى أو حتى طويل المدى، يمكن في إذا كانت هي للطويل، لأن أنت أصلا ممكن ما تركز على اضطراب واحد بقدر ما تأخذ أشياء مختلفة، لكن كأشخاص مصابين باضطرابات معينة كيف ممكن يفيدهم التحليل النفسي؟
التحليل النفسي اللي هو بالصفة اللي أنا أعطتك إياها، ثلاثة إلى ستة جلسات في الأسبوع لفترة طويلة، زي ما قلت لك ما له بالضرورة، وممكن يكون له لكن ليس بالضرورة أنه يكون له هدف علاجي، بمعنى أنه الإنسان هنا معني بأنه يحاول يفهم نفسه، يحاول أنه يعرف مغزى حياته، يصل إلى استقرار داخلي، بغض النظر هل هو عنده أعراض تصنف كاضطرابات تحت DSM-5. ولذلك لا توجد فئة من الناس ما يمكن أنك أنت تطبق عليهم التحليل النفسي، أنه طالما هو يسعى إلى فهم نفسه وفهم معنى حياته ممكن أنه يطبق عليه التحليل النفسي. ولكن للأهداف العلاجية، يعني الاضطرابات الذهنية حقيقة لا يكفي أنه يكون فيها تحليل نفسي، يعني إذا كان أنت معتمد على التحليل النفسي كالعلاج الوحيد ما رح تصل إلى ما يكفي للوصول إلى استقرار عند المريض. الاضطرابات الذهنية تتطلب ضرورة علاجات دوائية وأنواع أخرى من العلاج أحيانا، لكن بعض الاضطرابات اللي هي أقل من الاضطرابات الذهنية تستفيد كثيرا من التحليل النفسي. إذا كان الهدف إزالة الأعراض المرضية، يعني خلينا مثلا أعطيك مثال بسيط، شخص لديه وسواس قهري، إذا كان هدفه الحقيقي هو أنه يزيل أعراض الوسواس القهري، وما عنده فعلا يعني اهتمام كبير بأنه ينظر نظرة عميقة في تكوين شخصيته وفي حياته بشكل عام وعلاقاته، قدرته على الاستمتاع بالدنيا وبأداء وصول إلى أداء وظيفي يعني مناسب لقدراته، إذا ما عنده هذا الاهتمام وهمه أنه أنا أبغى في أسرع وقت أقلل من أعراض الوسواس القهري وأبغى أعتمد على نوع من أنواع العلاجات النفسية بالكلام وليس الدواء، ما هو من المناسب أني أرشح له التحليل النفسي، لأن التحليل النفسي قد يستطيع أن يخفف من أعراضه هذه، لكن رح يأخذ فترة طويلة جدا عشان أصل إلى هذا الشيء. العلاج الذهني السلوكي أو المعرفي السلوكي قد يؤدي قد يوصل إلى النتيجة اللي هو يرجوها في الإطار الزمني اللي هو متوقعه، لكن راح يتوقف عند التخفيف من الأعراض ولن يصل إلى الأعماق اللي احنا تكلمنا عنها. في اضطرابات أخرى مثل الاكتئاب، مثل القلق المعمم، مثل أنواع أخرى من الاضطرابات القلقية، الاضطرابات كرب ما بعد الصدمة، الاضطرابات المتعلقة بالشخصية، كل الاضطرابات الأخرى هذه بيختلط فيها عادة الاهتمام بالعرض والاهتمام بمصادر العرض والعمق. وهنا بتجد أنه معظم أنواع العلاج النفسي لها كفاءة متقاربة من بعض، شبيهة ببعض، سواء هي في علاجات مشتقة من العلاج التحليلي، لكن علاجات قصيرة الأمد زي العلاج التحليلي قصير الأمد أو العلاج السايكوديناميكي قصير الأمد، أو علاج ذهني سلوكي أو علاج سلوكي بحت، أو علاج بين شخصي. كل أنواع العلاج النفسي في الدراسات بتؤدي إلى نتائج متقاربة بالنسبة للتخفيف من الأعراض، بتحدث بينهم اختلافات في ثبات النتائج العلاجية بعد انتهاء العلاج بفترة طويلة، وكذلك هناك اختلافات في الفاعلية متعلقة بشدة المرض، بمعنى أنه كلما ازدادت شدة المرض وامتناع المرض من الاستجابة للعلاج، كلما زادت فاعلية العلاج التحليلي مقارنة بالعلاجات الأخرى. فلذلك يعني هناك دراسات رصينة وجدت إنه المرضى اللي لم يستجيبوا يعني خضعوا للعلاجات قصيرة الأمد ولم يستجيبوا، العلاج الأمثل لهم كخطوة ثانية هو العلاج التحليلي. وهذا بالذات في الاكتئاب، لأنه طبعا الاكتئاب يؤدي إلى يعني هبوط كبير في جودة الحياة وفي الأداء الوظيفي، خاصة يكون ممتنع عن الاستجابة للعلاج. فلذلك هو أكثر اضطراب درس من هذه الناحية،
فيكون خيار له آخر بعد إذا وصل لكتاب المقاومة.
نعم عنده. طبعا هو العلاج التحليلي أطول وأغلى، فلذلك يعني يمكن ما يكون هو الأنسب للجميع، ولكن يعني هذه الأمور في النهاية إحنا يعني بنسعى إلى أنه نصل بالمريض إلى بر الأمان. النظريات التحليلية لها تأثير ليس فقط على يعني من ناحية تطبيقها كأنواع من العلاج، ولكن لها أثر على أي ممارس نفسي سواء طبيب أو أخصائي نفسي، من ناحية فهم ما يدور بينه وبين المريض سواء هو قاعد يطبق علاج أو لا. يعني هناك الآن مواد دراسية وكتب ومراجع تكتب في سيكوديناميكية العلاج الدوائي، لأنه العلاقة بين المريض والطبيب هي علاقة بين شخصين، وبالتالي راح تتأثر بكل ما تتأثر به العلاقات البشرية. وكون إن الطبيب بيعالج المريض وبيوصف له دواء يعني لن يعطيه مناعة من التأثر بهذا الشيء. ولذلك مثلا وجدوا انه طبيعه العلاقه العلاجيه بين المريض والطبيب، حتى الطبيب العام، ما بتكلم فقط عن الطبيب النفسي، في كل التخصصات العلاقه بين المريض والطبيب تؤثر في نتيجة العلاج. هناك دراسات الآن أصبحت مشهورة جدا، يعني من المعلوم مثلا أنه طبيب الأسرة يمكن يكون عنده 10 دقائق فقط للمريض في المراجعة، وبيعالج السكري. فالدراسات اللي تعملت على السكري مثلا وجدوا أنه درجة الإمباثية، المواجدة بين المواجدة والتعاطف بين الطبيب والمريض، كلما زادت كلما تحسنت نتيجة العلاج عند المريض. كلما التحكم في السكري هو نفس الدواء، التحكم في السكري بيتحسن عند المريض بسبب الحكاية. كذلك يعني بدأوا الناس ينظروا للنظرية التحليلية أو النظريات التحليلية في محاولة فهم ظاهرة البلاسيبو، يعني ظاهرة البلاسيبو اللي هي العلاج. يعني في الدراسات المخبرية اللي بنقوم فيها، دراسات البحث السريرية اللي بنقوم فيها بتوزيع المرضى بين فئتين، فئة يعني تأخذ الدواء وفئة تأخذ حبوب وهمية، وذلك لقياس الفرق اللي بيحدثه الدواء الحقيقي. دائما بيكون في مفعول علاج وهمي. المفعول العلاج الوهمي هذا حقيقة من بين العوامل اللي بتدخل فيه دور العلاقة بين المعالج والمريض. النظريات التحليلية كذلك بتستخدم في فهم أمور خارج إطار العملية العلاجية، سواء في علم النفس أو في الطب النفسي أو في الطب بشكل عام. وبتبدأ تدرس الظواهر الحادثة في المجتمع وفي المجموعة، يعني المجموعة الصغيرة، المجتمع الأكبر، الدولة بين الدول. بتستغل النظريات التحليلية في محاولة فهم أو وصول إلى درجة من الاستبصار للمنتجات الفنية، الشعر، الرسم، الفنون التمثيلية، المسرحيات، الأفلام. بتستغل النظريات هذه لمحاولة فهم أو توجيه كثير من الأمور اللي بتحدث في العملية التعليمية في المدارس وغيره. يعني تقريبا ما في حدود تطبيق النظريات التحليلية. طبعا تطبيقها هنا ما هو مبني على أساس تجريبي زي في العملية العلاجية، لكنه محاولة لاستغلال جزء من يعني العلم الموجود عندنا لفهم ظواهر بتحدث في العالم حولنا، ومحاولة استغلال هذا الفهم لتوجيه ما يحدث في العالم حولنا، مش بشكل تجريبي أو عيادي، ولكن يعني لفائدة البشرية.
وهذه برضو أحد الأشياء اللي قد تكون فيها ارتباط أصلا بالاسم، باسم العلم الأساسي، وهو التحليل أو التحليل النفسي، الدخول في هذه التفاصيل. والتحليل حتى في البحوث أنت تحلل بناء على البيانات اللي موجودة عندك. لكن الكلام هو النظريات اللي موجودة في فالبيانات هي ممكن تجي للمحلل وتجي للمعالج وتجي للأخصائي، لكن كل أحد منهم يعرف يتعامل معها بالطريقة وبنظرياته الخاصة وبطريقة تعامله مع هذه الأشياء. إن يعني ما شاء الله أتوقع إحنا ساعة ونص أنا قاعد أسولف معك دكتور ياسر والحديث لا يمل والله.
أنا ما أدري هل تبحرت أكثر من اللازم في بعض الأشياء أو
لا؟ لا بالعكس بالعكس أنا فبالعكس أنا أتوقع إحنا غطينا أغلب النقاط اللي كنا نحتاجها، والموضوع ما هو بالسهولة هذه أيضا اللي شرحه لأنه متداخل بشكل كبير وكبداية وكتغيرات ما هو بالسهولة هذه. فبالعكس التعمق يصل الفكرة بطريقة أو بأخرى للمستمع في نهاية.
وأنا حقيقة يعني سعيد جدا إنه يعني إحنا بنعمل كده إنه بنعمل البودكاست هذا، لأنه يعني المسألة ما هي واصلة لعدد كبير من الناس. يعني في السعودية ما في غير ثلاثة يعني محللين وأنا منهم، وطبعا في عدد لا بأس به يعني يمكن 10 أو 15 حصلوا على تدريب في العلاج التحليلي، طبعا هذا درجة أقل من التحليل نفسه، ويمكن عدد مشابه أو أكثر شوية حصلوا على درجة من التدريب في نوع من أنواع العلاجات السايكوديناميكية. المبتعثين في الخارج في الطب النفسي عادة بيتعرضوا لحد أدنى من الخبرة في العلاج السايكوديناميكي طويل الأمد، بس يمكن ما يكون كافي لأنهم يمارسوه بشكل أساسي بعد عودتهم من الابتعاث، ولو أن بعضهم بيمارسوا. فالفكرة أنه انتشار هذه الفئة من العلاجات النفسية ضئيل جدا، جزء من الإشكال أنه صعب دراسته صعبة ومضنية وطويلة، لكنه يعني منتشر كثير في الغرب بشكل واسع جدا، وهذا بيضعنا في موقف ضعيف بالمقارنة مع الدول المتقدمة، والناس بتفتقده. لأن الناس فعلا أنا أشعر كممارس على أرض الواقع إن في حاجة عميقة، في جوع، في تعطش لأنه نلقي الضوء على المعنى وليس فقط على الظاهر. والناس أتصور إنه لو انتشر إنه حيكون له أثر جيد إن شاء الله في المجتمع.
وشيء برضو اللي يعني يهمني أصلا يعني يجعل التحليل النفسي شيء مختلف عن غيره، وسبب أنه التفاصيل الدقيقة هذه بالمعنى وجودة الحياة والحياة اليومية، يعني هو قد ما ينظر للإنسان كاضطراب ثابت بقدر ما هو ينظر له كإنسان في تجاربه في حياته في يعني شيء متكامل، وليس شيء واحد، ليس هو عنده اضطراب يتعالج وما عنده اضطراب خلاص يكمل حياته كما هو. فهذا اللي صحيح يركز عليه أتوقع بشكل أو بآخر. الله يعطيك العافية دكتور ياسر.
الله يعافيك يا رب.
شكرا لك. وفي شيء حاب تقوله قبل ما ننهي هذا اللقاء اللطيف؟
والله أنا أتصور إني طولت عليكم.
لا بالعكس.
لكن أشكركم شكرا جزيلا على إعطاء هذه الفرصة، ولعل يكون منها فائدة يا رب.
شكرا لك دكتور.
العفو.
شكرا لكم يا أصدقاء على سماعكم لهذه الحلقة، وأتمنى أنها كانت حلقة يعني وفق ما تحبون وما تريدون. التعديلات أتمنى أني عدلتها وضبطتها وحسنتها، وسأظل أعدل وأزين، وإن شاء الله يعني هي بيصير كذا زي الرصيد، رصيد الأخطاء اللي بعد عدد معين من الحلقات يكون أفضل. فهذه الملاحظات وأنا ممتن لها كثيرا. راسلوني على البريد الإلكتروني hi@psychosamism.com أو على تويتر أسامة بن جيفان أسامة ISTE. لا تحرمني من أي ملاحظة أي اقتراح، أنا المستفيد الأول والأخير من هذه الملاحظات. يعني أنت طورني وتعدلني وتحسنني وتجعلني أفضل مما أنا عليه. يعني إن شاء الله نقول لما نجي نشوف الحلقة رقم 1 وحلقة رقم 100 نقول يعني شوفوا التعديل والتحسين والتطوير اللي صار، والفضل يعود لكم يا المستمعين لأنكم أنتم اللي ساعدتوني أتطور وأتحسن. إذا عندك اقتراح أو ملاحظة لضيف، اقتراح لضيف أو حتى ملاحظة غير مرتبطة بالضيوف، عندك اقتراح لموضوع معين تبغى تشارك معي في البودكاست راسلني، أتمنى يعني ذلك. فما تعرف من يسمع قصتك ولا تعرف من يسمع تجربتك ويستفيد من هذه التجربة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز، فتقييمكم يساعدنا في نشر الحلقات ونصل لأكبر عدد من المستمعين. شكرا لكم جزيلا وألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. أنا أسامة الجيفان وهذا